بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد في سلسلة قادمة بإذن الله تعالى في علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك بعد أن انتهينا الأسبوع الماضي من علوم القرآن في سنن أبي داود. ومنهجنا كما تعرفون أيها الإخوة والأخوات هو أن نتلمس وأن نبحث عما يذكره هؤلاء الأئمة، أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، ما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرتبط بالقرآن الكريم على وجه الخصوص، سواء في فضائله أو في تفسيره أو في غريبه أو في الناسخ والمنسوخ أو في غير ذلك من علوم القرآن المرتبطة به. ونحرص على هذا، ونقف ونتأمل وننظر في كلام شراح الحديث أيضا وكلام المفسرين رحمهم الله تعالى. والإمام الترمذي إمام من أئمة الحديث، هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ولد في ترمذ سنة 920، ورحل رحمه الله تعالى في طلب العلم، وهكذا كان أهل العلم يرحلون ويتنقلون من أجل العلم ورواية السنة واللقاء بالعلماء وثني الركب في مجالسهم. فرحل رحمه الله تعالى إلى خراسان والعراق ومكة والمدينة وغيرها، وكان له شيوخ كثر أثنوا عليه، حتى هم أثنوا على تلميذهم الترمذي رحمه الله، وشاركوه أيضا في بعض شيوخهم. ومن شيوخ الترمذي رحمه الله تعالى قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن عمرو السواق البلخي ومحمد بن غيلان وإسماعيل بن موسى الفزاري وأحمد بن منيع وبشر بن معاذ العقدي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وتتلمذ على يديه وانتفع به خلق كثير، منهم أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي، وأحمد بن علي المقرئ، وأحمد بن يوسف النسفي وغيرهم. تميز الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بقوة الحفظ وسرعة البديهة، وهو من أهل السنة، من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى، وقد كثر ثناء أهل العلم عليه. قال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي: الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. قال الحاكم: كان يقال مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى اللي هو الترمذي حتى عمي وبقي ضريرا سنين. وقال ابن العماد الحنبلي: الإمام الترمذي تلميذ أبي عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه، وهذا الذي ذكرته آنفا، سمع منه شيخه البخاري وغيره، يعني البخاري أيضا سمع منه، وكان مبرزا على الأقران آية في الحفظ والإتقان، إلى غير ذلك من ثناء يعني أهل العلم. يقول الحافظ ابن كثير، يعدد بعض كتبه، يقول: الترمذي أحد أحد أئمة الحديث في زمانه، وله المصنفات المشهورة منها الجامع وهو السنن، يعني يسمى جامع الترمذي وسنن الترمذي، والشمائل، الشمائل المحمدية، سبق ولله الحمد أن كان لي معكم فيها درس وانتهينا منه، وأسماء الصحابة وغير ذلك، وكتاب الجامع أحد وهذا كله كلام الحافظ بن كثير، وكتاب الجامع أحد الكتب الستة التي يرجع إليها العلماء، التي يرجع إليها العلماء. قال الإمام البخاري رحمه الله عن الترمذي: من تفعت بك أكثر مما انتفعت بي. جامع الترمذي وهو المسمى سنن الترمذي، لما صنفه الترمذي رحمه الله عرضه، قال رحمه الله: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. وقال أيضا: ما أخرجت في كتاب هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال الذهبي رحمه الله تعالى: في جامع الترمذي علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية. نعم، وفي سننه في أحاديث ضعيفة بعضها موضوع أيضا، وكثير منها في الفضائل. هذا كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: كتاب الترمذي يمتاز بثلاثة أمور لا تجدها في شيء من كتب السنة الأصول الستة أو غيرها. ثلاثة أمور: أولا، قال بعد أن يروي الترمذي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فيه، هذا مهم، ما يذكر لك الحديث ثم يقول: وفي الباب عن أنس وعن معاذ وعن. نعم، سواء كانت بمعنى الحديث الذي رواه أم بمعنى آخر أم بما يخالفه أم بإشارة إليه ولو من بعيد، وهذا أصعب ما في الكتاب على من يريد شرحه، وخاصة في هذه العصور. فهذا يعني الحقيقة يحتاج جهد، لأن هذا الحديث الذي يقول وفي الباب عن، هذا قد يكون بمعنى هذا الحديث هذا واضح، أو بمعنى آخر، أو ما يخالفه، أو إشارة له ولو بعيد، هذا الحقيقة يحتاج إلى إمام ضليع في الحديث وجمع الروايات، والله المستعان. ثانيا، الترمذي في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية، وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة التي يظهر فيها التعارض، ولا ليس هناك تعارض، التي يظهر فيها التعارض، وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها، إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديث، تمييز الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاج ثم الاتباع والعمل. ثالثا، يعتني الترمذي كل العناية في كتابه بتحليل الحديث، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلا جيدا، ويعني هذا فيه تفصيل وفيه كلام لأهل العلم، لأنه يذكر يعني يتكلم، وعباراته أيضا حسن صحيح حسن غريب، هذه أيضا هذه المصطلحات توقف عندها العلماء ولهم فيها كلام يرجع إليه يعني من أراد يعني الإيضاح ومعرفته. توفي رحمه الله تعالى بترمذ، مدينة ترمذ، توفي رحمه الله بترمذ سنة 79 و200، وكان عمره 70 عاما، وكان عمره 70 عاما رحمه الله تعالى. كما قلت أيها الإخوة، نحن في سنن الترمذي كغيره لا نقرأ الكتاب كاملا، وإنما نقرأ ما يخصنا وهو ما يرتبط بعلوم القرآن. وعندما نقول علوم القرآن يدخل في هذا التفسير والفضائل والأحكام والغريب وغير ذلك من علوم القرآن فأول ما يواجهنا في سنن الترمذي مما نحن نرتبط به، ليس قصدي في أول كتاب لا، وإنما بعد ذلك أبوابا عقدها رحمه الله تعالى في فضائل القرآن. قال رحمه الله: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم افتتح بما جاء في فضل فاتحة الكتاب سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي. فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث قصته تشبه قصة حديث أبي سعيد بن المعلى. قد سبق لنا الحديث في صحيح البخاري وفي غيره، وقصته تشبه قصة حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: جمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب، ووقعت أيضا لأبي سعيد بن المعلى. يعني بعضهم ظن أنها قصة واحدة، لكن يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن البيهقي إن القصة وقعت مرتين، مرة لأبي بن كعب ومرة لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. وقال إنه يتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين، يعني هذا له مخرج وهذا له مخرج، واختلاف سياقهما. يعني القصة فيها، يعني القصتان فيهما نوع من الاختلاف في الألفاظ. هنا مثلا ما أنزل في التوراة، وهذه لم تأتي فيما سبق. ويعني على كل حال، يعني كل قصة لها يعني مواقف وألفاظ تختلف عن القصة الثانية، ولذلك لا يمنع أن يكون هذا الموقف حصل لأبي سعيد بن المعلى وحصل أيضا لأبي بن كعب رضي الله عنهما. قال في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي، يعني كان يصلي النافلة. فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، يعني أنه التفت التفاتة يسيرة لا تبطل الصلاة، وأكمل صلاته خفيفة، يعني أكمل هذه النافلة خفيفة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، يعني رد عليه السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك، يعني لما ناديتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة، يعني إني أردت أن أكمل صلاتي أتمها وآتيك. قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي، يعني في القرآن الكريم آية الأنفال في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. فهنا يعني أتى بجزء من الآية أو إشارة إلى الآية، أشار إلى الآية هنا. يعني سبق أنني ذكرت أننا الحياة هنا يعني لما سمي هذا يعني القرآن أو الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حياة. قالوا، قال المفسرون رحمهم الله والشراح، لأنه ولا شك أن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة للكتاب والسنة لا شك أن فيها الحياة والسعادة الأبدية في الدنيا سعادة ونعيما، مع ما يعقبها من السعادة والنعيم والراحة في الجنة. وإذا كان الناس يبحثون عن السعادة وعن الحياة الطيبة، إننا نقول إنها في الإيمان بالله والعمل الصالح والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى غير ذلك من الأدلة في بيان الحياة الحقيقية والسعادة الهانئة في الإيمان بالله، في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، في الاستجابة للكتاب والسنة، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم. قال رضي الله عنه بلى ولا أعود إن شاء الله، يعني يقول أنا نعم أعرف هذه الآية ولا أعود، لو دعوتني في مستقبل أمري أقطع صلاتي وآتيك وألبيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ لا شك أن هذه سورة عظيمة التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، والزبور المنزل على داود عليه السلام، والقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه لا يوجد مثل هذه السورة. قال نعم يا رسول الله. وفي قصة أبي سعيد بن معلى قال كنت أمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطئها، يعني أجعل يتباطئ، لأنه قال لو علمنا قبل أن نخرج من المسجد. وهذا ما يدل على حرصه على الخير رضي الله عنه، في هذه في قصة أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، حتى يعني أخبره بسورة الفاتحة. هنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. هنا قد يعني يستشكل بعضهم فيقول يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تقرأ، فالجواب الذي قد يتبادر الذهن أنه يصف وصف أنني يعني يرتلها أو يجودها أو كذا، لكن يعني كما قال الطيبي وغيره قال إن هذا الجواب يكون مطابقا، لأنه يحتمل أن يقدر فقرأ أم القرآن مرتلا ومجودا، يعني قرأها، يعني لما قال كيف تقرأ في الصلاة فقرأ أم القرآن يعني بالترتيل والتجويد، فهذا وصف لقراءته. ويحتمل، هذا احتمال ثاني، أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة، أهي سورة جامعة حاوية لمعاني القرآن أم لا، فلذلك ذكر أم القرآن. وهي الفاتحة، وهذا أحد أسمائها. ونحن قد ذكرت فيما مضى أن لسورة الفاتحة أسماء كثيرة، منها ما هو توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني هذه جاءت في القرآن أيضا، الحمد، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة يعني. وهناك أيضا أسماء يعني اجتهادية من الصحابة ومن بعدهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. هنا سميت يعني هو سمى الفاتحة أم القرآن. لما سميت أم القرآن؟ اجتهد كثير من العلماء، قالوا إنها اشتملت على ما في القرآن إجمالا، ولذلك جاء في كما سيأتينا هو حديث ويروى أيضا عن الحسن إن مقاصد أو علوم ما في الكتب السابقة جمعت في القرآن، وأن ما في القرآن جمع في سورة الفاتحة، مقاصد ومعاني وعلوم كلها جمعت في سورة الفاتحة، وأنها جمعت في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ويعني هذا توجيه. وقيل أنها بمعنى الأم يعني الأصل، فهي أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان، يعني هي الأصل، يعني أم القرآن يعني أصل القرآن وقاعدة القرآن، فهي أصل لقواعد القرآن كلها، كلها تعود لسورة الفاتحة، ويدور عليها أحكام الإيمان، ويدور عليها أحكام الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدها، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني. من هنا قد تكون تبعيضية وقد تكون بيانية، والله جل وعلا قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والمقصود بهذه السبع هي سورة الفاتحة. وبهذا رجح أن المراد بالمثاني هي سورة الفاتحة وليست هي السبع الطوال. نعم، روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السبع المثاني هي السبع الطوال، أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف، ثم براءة وقيل يونس، ثم براءة وقيل يونس. ولكن الراجح أن المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة. وهنا قول آخر أن السبع المثاني هي السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست متفق عليها. الخلاف السابعة أهي سورة التوبة أم هي سورة يونس؟ نعم على خلاف، لكن على كل حال القول الراجح أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة. وسميت مثاني يعني كما ذكرنا فيما مضى لعدة أسباب. قيل لأنها تثنى في كل ركعة، أي تعاد، وما في شك أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثاني قيل لأنه يثنى بها على الله تعالى، هذا نعم جاء في الحديث القدسي إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، أيضا ما بعد ذلك: مجدني عبدي، إلى آخره، ففيها ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى. القول الثالث أنها استثنيت لهذه الأمة، لم تنزل على من قبلها، أنها استثنيت لهذه الأمة ولم تنزل على من قبلها. نعم هذا والله أعلم يعني استنباطات في سبب يعني تسمية الفاتحة بالسبع المثاني. قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن العظيم الذي أعطيته. والقرآن العظيم الذي أعطيته، اختلف هنا هل القرآن العظيم يعني هو من إطلاق الكل على الجزء للمبالغة فيكون هذا اسم من أسمائها، وهو دلالة على أن الفاتحة كما قال الخطابي هي القرآن العظيم، وأن الواو ليست العاطفة التي تفصل بين الشيئين، وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل، كقوله تعالى: فاكهة ونخل ورمان، وقوله: وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هذا قول، يعني أن القرآن العظيم وصف أيضا للفاتحة، فهي السبع المثاني وهي القرآن، وأن الواو ليست عاطفة تدل على التباين، يعني هذا شيء وهذا شيء، لا، وإنما هو من باب عطف الكل على الجزء. ويعني وهو يعني مثل كما قال الخطابي رحمه الله: فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان يدخل في الفاكهة، وفي قوله تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الملائكة، هذا قول. وهنا قول آخر أن قوله والقرآن والقرآن العظيم مبتدأ محذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة، فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله: السبع المثاني، ثم ما زاد على الفاتحة هو القرآن العظيم، هو القرآن العظيم. وإنما جاء على هذا قالوا مراعاة لنظم الآية وختامها، مراعاة لنظم الآية وختامها، وهذا هو الصحيح، أنه يعني من عطف العام على الخاص. وفي القرآن أيضا عطف الخاص على العام: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الجبال جزء من الأرض، فعلى كل حال يعني، وهذا له أسرار بلاغية ونكات بيانية ولطائف أسلوبية، لا شك هذا له وقفات وتأملات عند المفسرين رحمهم الله تعالى. لكن المقصود يعني أن هذا هو الراجح. وهنا قول الذي قبله كما قلت أن القرآن العظيم وصف أو اسم أيضا للفاتحة، ولكن المشهور عند المفسرين أن القرآن العظيم أن الواو هنا عاطفة، أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة وما بعد ذلك القرآن العظيم، أنه ليست مرتبطة، يعني ليس وصفا لها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث كما قلت أيها الإخوة حديث صحيح، ورواه الدارمي أيضا وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم أيضا باختصار، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال صحيح على شرط مسلم. قال الترمذي هنا: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كما قال الشارح: رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفيه: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا: الحمد لله رب العالمين. فتلا: الحمد لله رب العالمين. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده ونأخذ الحديث الثاني. نحن لنا ترقيم الآن أيها الإخوة ويتوى الأخوات، يعني الترقيم الترمذي العام هذا ترقيم، لكن نحن على وجه الخصوص في الدرس، يعني مثل الحديث الذي مضى رقمه 3036، ولكنه عندنا سيكون رقم واحد، فنرجو أرجو إن شاء الله أنكم تمشون معنا على هذا الترقيم الخاص. الآن بندخل في 3037، لكنه في الترقيم الخاص سيكون رقم 2، سيكون رقم 2. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. إلى لما انتهى من كلامه عن فضل سورة الفاتحة بدأ الآن يأخذ سورة البقرة آية الكرسي وما بعدها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقد صححه جماعة من أهل العلم، والحديث صحيح، وفيه فضل سورة البقرة، وأن أحدنا ينبغي له أن يجعل من قراءته وبخاصة في سورة البقرة أن يجعلها في بيته، الرجل والمرأة والأبناء نحرص أن نقرأ سورة البقرة في بيوتنا، يعني لا يأتي إليه لها السحرة ولا يعني ولا تستطيعها البطلة، يعني سيأتي إن شاء الله أحاديث في هذا، في فضل سورة الفاتحة، في فضل سورة البقرة أنه ينبغي الحقيقة لسان مثلا وهو يقرأ حزبة من القرآن يحرص أنه إذا جاء على سورة البقرة أنه يقرأها في بيته. وأيضا المفترض أن المسلم أيضا يجعل له أن يجعل لقراءته نصيبا في بيته، يجعل لبيته نصيبا من قراءته، وهذا هو الأغلب وهذا هو الأكثر، أنه يقرأ في بيته. وهذا ولا شك يعني كما هنا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخله الشيطان، أيضا نور وبركة على أهل البيت. وفي أيضا ترى جانب وعامل من عوامل التربية والإصلاح لأهل البيت أيها الإخوة والأخوات، يعني عندما الرجل أو المرأة تقرأ القرآن والأولاد صغارا وكبارا ذكورا وإناثا يرون والديهم وهم يقرؤون القرآن في البيت، والله إن هذا له تأثير تربوي عظيم. يعني أنا أذكر الحقيقة، يعني قد لا يكون إنسان مثلا عند والديه، لكن يبيت أحدنا، يعني كنا نبيت مثلا بعض الأحيان عند في بيوت أعمامنا أو أخوالنا، والله لا ننسى يعني مواقف، مثلا نقوم واحد مثلا يقوم آخر الليل مثلا يريد حاجة أو شيء ويسمع خاله أو يسمع عمه أو كذا وهو يقرأ القرآن، والله إنه يقع في نفسه هذا الأثر ويتأثر به. فنقول أيها الإخوة يجب أن نعمر بيوتنا بتلاوة القرآن، سواء حفظا تلاوة، ومن ذلك سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر. اختلف هنا في هذه الجملة على قولين. القول الأول أي لا تجعلوها خاوية من الذكر، خالية من الذكر والطاعة، فتكون كالمقابر وتكونون كالموتى فيها. لا تجعلوا بيوتكم مقابر خالية من الذكر وأنتم كالأموات في بيوتكم. وهنا قول أي لا تدفنوا موتاكم فيها، ولكن المقصود هو المعنى الأول، المقصود هو المعنى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان. وفي رواية مسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. يعني هذا فضل عظيم، الحديث كما قلنا صحيح. وبعض الناس الآن يشتكي يقول عندنا شياطين ونسمع جلبة أصوات ونسمع ولا نستطيع ننام، وفي حركات تأتينا في الليل وتنغيز يقول يا أخي احرص على قراءة أذكار النوم وأذكار دخول المنزل والخروج من المنزل ومن ذلك، بل من أعظمه أن تقرأ سورة الفاتحة في بيتك، احرص على قراءة سورة الفاتحة. هنا يسأل بعض الإخوة ويقول طيب لو فتحت المذياع أو مسجل الصوت وفيه سورة البقرة بصوت أحد الأئمة أو أحد القراء، نقول هذا يعني عمل طيب، يعني ولا أحد يقول أن هذا غلط، هذا صحيح وجزاك الله خيرا، ولكن الأفضل والأولى أن تقرأ أنت بنفسك أو زوجتك أو أبنائك. ينبغي الحقيقة أن نحرص على هذا. ولكن عاد واحد يريد يفتح الجوال وفيه تسجيل لسورة البقرة أو في المذياع أو مسجل صوت، لا حرج عليك في ذلك ولا أحد يمنعك، ولكن نحن نقول الأولى أن تكون المبادرة منك وأنت على أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. هنا تكلم بعض الشراح و بعض المفسرين ومن كتبوا في خصائص السور لما خصت سورة البقرة بهذا، لما خصت بأنها ينفر الشيطان وإلى آخره. قالوا لطولها، لطول سورة البقرة وهي أطول سورة، نعم لطول سورة البقرة، يعني هي جزئين ونصف إلا قليلا، ولكثرة قالوا أسماء الله تعالى فيها، هذا نعم لطول سورة البقرة، وأيضا لكثرة الأحكام فيها. وأيضا ذكر بعضهم أنه جاء الحديث فيها عن السحرة وعن الشياطين مع سليمان عليه السلام، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ويعني ولذلك يعني من سحر يقرأ عليه مثل هذه الآيات، ففيها الكلام عن يعني طرد الشياطين وعن عدم وصولهم الشيطان ويعيدكم الفقر. يعني في هذه السورة حديث عن الشيطان وعن الشياطين وعن طردهم وأنهم لا يؤذوا وليس لهم إلى المؤمنين سبيل ويعني إلى غير ذلك. وعلى كل حال آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. الموفق من يسمع ويطيع، من يسمع ويمتثل، من يقرأ ويستفيد. لا يكون حظنا أيها الإخوة هو مجرد أننا نقرأ ومن درس في درس، لا، يعني حظنا وهذا هو تمامه أن نعمل بما يعني نقرأ وبما نستفيد. وما هذه الدروس ولله الحمد إلا يعني معونة لنا وتعليما لنا وأخذا بأيدينا أن نلزم السنة وأن نحرص على العمل والتطبيق. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الدرس أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء في تعليمهم لنا وإرشادنا وتوجيهنا. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي على خير إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.